تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
قال: والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر، كما لا يعرف المجاملة والمداراة. كان الكلام في هذه الأنواع المتعلقة بالمشاورات، وذكر أن هذا الباب أي باب المشاورة من أخطر أبواب الخطابة. أبواب المشاورة من أخطر أبواب الخطابة الثلاثة. عندنا ثلاثة أنواع الخطابة: منافرة ومشاورة ومشاجرة. يقول: هذا الباب الذي هو باب المشاورة من أخطر وأهم الأنواع الخطابة الثلاثة وأشقها، لذلك بيّن أهميتها. أن أي خلل يحدث من الخطيب، سواء كان خطيبا دينيا أو سياسيا، فهذا الخلل يؤدي به إلى السقوط كما تقدم. لماذا؟ قال: لأن الجمهور تتحكم به العاطفة. الحاكم على الجمهور هو ماذا؟ العاطفة، لا العقل والحكمة والتأني والتدبر. لذلك يقول: والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر. قد يقول قائل: نعم، الحق مع الجمهور أن هذا الحاكم ظالم له، ولكن هناك خطر داهم، خطر خارجي مثلا. الجمهور لا يفكر بهذا الأمر. الآن هذا الحاكم ظالم له ويريد أن يتخلص منه بشتى الوسائل، حتى ولو أدى التخلص منه إلى مثلا فناء هذا البلد ودخول هذا البلد في حرب لها أول وليس لها آخر. الجمهور لا يفكر في هذه العواقب، التفكير العام للجمهور. قل: الآن نسقط هذا الحاكم، ثم بعد ذلك نفكر ماذا نفعل، كما ترون في هذه الأزمنة. لماذا الشعب يريد إسقاط النظام؟ وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ صحيح هذا النظام وهذا الحاكم نعم يستحق مثلا أن يسقط، لكن ماذا بعد هذا السقوط؟ الآن نسقطه كرها به، ثم بعد ذلك نفكر، كما ترون في بعض البلدان. والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر، كما لا يعرف المجاملة والمدارات والمداهنة والمماشات، ولا يفهم البرهان والدليل حينئذ إلا القوة. حينئذ لا سبيل، ماذا نفعل مع هذا الجمهور؟ لا سبيل إلا للقوة. القوة تسكته، أو السيف ماذا يفنيه. هذا وإن حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات من معرفة لا يسعه هذا المختصر، وكفى ما أشرنا إليه. يعني ما الذي أشرنا إليه هي تلك الأمور العامة، القواعد العامة التي يجدر بالخطيب أن يراعيها. وأما التفصيل في هذا الأمر هذا يحتاج إلى المطولات. ونزيد هنا، يريد أن يضيف أن هذا الخطيب الذي يريد أن يؤثر في الجمهور من أجل أن إنجاز مشاريعه وتحقيق أهدافه وأفكاره، هذا لابد أن يتقن عدة علوم، من جملتها علم الاجتماع وعلم النفس. كيف يتحكم؟ ما الذي يهيج الجمهور؟ ما الذي يجعل الجمهور مثلا يهيج؟ ما الذي يجعل الجمهور يسكن؟ هذه لها دراسات. فينبغي للخطيب الذي يريد أن يحقق أهدافه أن يطلع على هذه العلوم، أنه كيف يهيج المشاعر، وكيف مثلا يجعل الناس ماذا يسكنون ويخمدون. تجد بعض الفتاوى مثلا أن التظاهر نصرة لمثلا يحرم التظاهر، نصرة لأهل غزة مثلا الذين يقتلون يحرم. لماذا؟ لأن هذا يلهي عن ذكر الله. هكذا البعض يحرمون التظاهر في مكان ويقولون بوجوبه في أماكن أخرى. لذلك هذه من الأسباب كما قرأنا في محله من الأسباب التي تنفر الناس من الدين، هكذا فتاوى وهكذا أفكار. لذلك يقول ونزيد هنا أنه على العموم من أهم ما يلزم له للخطيب بعد معرفة كل ما يتعلق بفرعه المختص به الشأن المالي كما تقدم، لابد الخطيب المتكلم في الشأن المالي وعليكم السلام أن يكون عنده إحاطة في الشأن العسكري والحروب، أيضا عنده ماذا؟ إحاطة وغير ذلك من أمور أربعة تقدم. لذلك يقول أن يكون مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس وأهم من ذلك الخبرة في تطبيقهما. لعل كثير من الناس عندهم معلومات غزيرة في علم الاجتماع وعلم النفس، ولكن يأتي ليطبقها في المجتمع تجد أنه بالعكس يعني ينقض غرضه على مستوى التطبيق. وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له، هذه ما هي نفسياتهم، ما هي الثقافة التي تهيج مشاعرهم، هل عندهم غيرة على الأرض على الأوطان أم لا، أم غيرة على المال مثلا. أيها الناس، نفرض جمهورا لا غيرة له على وطن، لا يوجد عنده هذه الثقافة الوطنية مثلا، ولكن عند شعب مثلا يهتم بالمال، وأريد أن أحرك هؤلاء من أجل أن يثوروا، من أجل أن يدفعوا هذا العدو عن بلدهم. إذا قلت لهم حب الوطن والوطن، ألا ومن قتل دون داره أو بيته فقد مات شهيدا، هذا لا يعني لهم شيء لعل بعض الجماهير هكذا. أما إذا كانوا متعلقين بضياعهم وأموالهم وتجاراتهم، أيها الناس إذا جاءكم هذا العدو واحتل أرضكم سوف يسلبكم أموالكم، سوف يأخذ تجارتكم إلى آخره، هذا ماذا يؤثر؟ لابد أن يعرف نفسيات المستمعين. لذلك يقول وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له ومعرفة تاريخ من سبقه، وأيضا الاطلاع على تاريخ القادة الذين سبقوه، اطلاع على تجارب القادة الذين سبقوه، كيف كانوا يتصرفون في الأزمات مثلا، كيف كانوا يتعاملون مع شعوبهم، ومعرفة تاريخ من سبقه من القادة والرؤساء والاستفادة من تجاربهم منضمة إلى تجاربه الشخصية. وأهم من ذلك كله المواهب الشخصية التي أشرنا إليها سابقا. أيضا القيادة، ليس كل إنسان يمكن أن يكون قائدا حتى وإن وفر معظم هذه الشروط. القيادة والرئاسة أيضا ماذا؟ موهبة. القيادة والرئاسة موهبة، ليس كل إنسان عنده. لذلك تجدون الآن كثير من الناس يظن نفسه أنه إذا درس البحث الخارجي 10 سنوات يمكنه أن يكون قائدا، مثله كمثل مثلا السيد مصلى الله حفظه الله. ليس بصحيح، ليس بصحيح، هناك مواهب. كما أن الشعر موهبة، قد تتعلم العروض وتتعلم البلاغة وتتعلم كل آداب اللغة العربية، ولكن لا يمكنك أن تجيد الشعر، أن تنظم بيتا واحدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندك أرضية، لا يوجد عندك موهبة، كما سوف يأتي في صناعة الشعر. كذلك القيادة، القيادة أيضا هذا موهبة من الله، تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى صقل. أما قائد لا يوجد عنده موهبة كما نرى كثيرا منهم، لكن هؤلاء ماذا؟ هناك من وراء الكواليس يعلمه كيف يتحرك ويعلمه ماذا يقول وكيف يتصرف. لذلك وأهم من ذلك كله المواهب الشخصية التي أشرنا إليها سابقا، فإنه كم من خطيب موهوب يبز أعلم العلماء. واقعا نجد بعض الخطباء يعني لا يوجد عنده دراسات دينية أو حوزوية على صعيد الحوزة يعتد بها، ولكنه عندما يرتقي المنبر يبهرك بثقافته وبتحليله. وتجد في الطرف الآخر بعض الناس المعتدين بجمعهم للمصطلحات أنه إذا وقف على المنبر واقعا يخجل، يخجل المنبر، يعني لو قدر للمنبر أن ينطق لرفسه بخشبة من أخشابه واقعا. لو قدر له أن يتحرك لفعل هذا، ولو قدر له أن ينطق لا قال له انزل وأرحنا، أنا جماد وأتعبتني. قال فإنه كم من خطيب موهوب يبز ويتفوق. أعلم العلماء وهو لم يدرس علوم الاجتماع، إذ يسوقه ذكاؤه وفطرته إلى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع وما يتطلبه، فيستطيع أن يهيمن عليه ويسخره ببيانه، ويسخره ماذا؟ بأسلوبه، يسحره ويسخره. الثاني الرئيسي. إذن عندنا ماذا؟ الأنواع المتعلقة بالمشاجرات هي أمران كما تقدم، بالمشاورات عفوا، أليس كذلك؟ القسم الأول ما يتعلق بالأمور العظام وهي أربعة، وعليكم السلام ورحمة الله. والثاني ما يتعلق بالأمور الجزئية، والأمور الجزئية تفاصيل كثيرة تختلف من مجتمع إلى مجتمع، هذه أمور جزئية. تلك الأمور الأربعة أمور أساسية، الأمور المالية وتدبير المدن والحرب وإلى آخره، هذه أمور ماذا؟ عامة. ولكن هناك ماذا؟ تفاصيل، أمور جزئية. لا يمكن ماذا؟ أن يتعرض لهذه الأمور الجزئية لكثرتها، وإنما يتعرض للجامع لها. ما هو الجامع لها؟ هو ماذا؟ كما يقول هذا الاصطلاح، صلاح الحال. هذه الأمور الجزئية نريد أن نفتح، أن نشق طريقا مثلا، نريد أن مثلا نفتتح ملعبا لكرة القدم في هذه القرية، في هذه المدينة، نريد أن نؤسس حديقة، هذه أمور ماذا؟ جزئية لا بد منها، لكنها ماذا؟ أمور جزئية. نريد أن مثلا في الصيف نفتتح دورات ترفيهية للأطفال، هذه كلها تندرج تحت ما يصلح الحال، ما فيه صلاح الحال. واضح إن شاء الله. القسم الثاني الرئيسي ما يتعلق بالأمور الجزئية، وهي غير محدودة ولا معدودة، فلذلك لا يمكن ضبطها، ما لا يحد ولا يعد لا يضبط، وإنما يتبع فيها نباهة الخطيب وفطنته، غير أنها هذه الأمور الغير محدودة وغير مضبوطة تشترك في شيء واحد عام، وهو طلب صلاح الحال. أحيانا خطبة الخطيب مشاورة، يعني الطلب أمر ماذا؟ يعني يحبذ ويأذن بأمر غير حاصل، يأذن بأمر ماذا؟ غير حاصل. وهذا اللون ماذا يقال له؟ مشاورة. متفقين؟ أحيانا تتعلق المشاورة بغير الأمور الأربعة الأساسية، بغير الأمور الأربعة الأساسية، لأي سبب؟ هذا الخطيب إنما يفعل هذا هو لماذا يفعله؟ طلبا لما يصلح الحال. متفقين إن شاء الله. نريد أن نشق طريقا من هنا ولا من هنا، نأذن هنا ونمنع ماذا؟ هنا. نريد أن نبني مكتبة في هذه المنطقة لا في هذه المنطقة، إذن ومنع. هذا هو النوع، نوع المشاورة، إذن أو منع. يجمع الإذن في شيء ومنع شيء مما لا يندرج تحت الأقسام الأربعة السابقة، هذا هو طلب لصلاح الحال. واضح إن شاء الله. ماذا يلزم على الخطيب؟ يلزم على الخطيب أن يعرف ما الذي يصلح الحال حتى يطلب ماذا؟ الخطيب عند ماذا قلنا؟ أن غير الأمور الأربعة السابقة الأساسية، الخطيب عندما يأذن بفعل غيرها أو المنع من غيرها فهو ماذا؟ في حالة مشورة، أليس كذلك؟ هذه الأمر الذي يطلبه يأذن به أو يمنعه الخطيب في حال المشورة وهو خارج الأمور الأربعة التي تقدمت، هذا ذكرنا أنه يندرج تحت طلب ما يصلح الحال. واضح إن شاء الله. طلب ما يصلح الحال، متى يجوز لي أنا كخطيب أن أطلب ما يصلح الحال؟ أبدأ أن أعرف ما معنى صلاح الحال، ما معنى صلاح الحال، ما هي الأمور التي ماذا تصلح الحال، ما هي الأمور التي ماذا تصلح الحال. وكذلك لو عرفت أنها أن مثلا بناء ملعب، ملعب كرة قدم فيه صلاحا لحال هذا هذه البلدة، عرفت ما يصلح الحال أولا، وعرفت أن بناء ملعب هو مصداق من مصاديق ما يصلح الحال، ولابد أن أعرف كيف أصل إلى ماذا لإيجاد ما يصلح الحال أيضا. واضح إن شاء الله؟ لذلك يقول: فلذلك من جهة عامة ينبغي للخطيب أن يعرف أولا معنى صلاح الحال، مثل أن يقال صلاح الحال بالنسبة للإنسان، ما هو صلاح الحال بالنسبة للإنسان، ما الذي، ما معنى صلاح حال الإنسان، ما معنى صلاح حال الحيوان، ما معنى صلاح حال الزرع، لكل شيء ما يصلح حاله، ما يصلح حال النبات غير ما يصلح حال الحيوان، وما يصلح حال الحيوان غير ما يصلح حال ماذا الإنسان. لابد أن نعرف معنى صلاح الحال. أولا معنى صلاح الحال، مثل أن يقال لو سئلنا ما معنى صلاح حال الإنسان، فيقال إنه، أي صلاح الحال في الإنسان، استجماع الفضائل النفسية والجسمية. صلاح حال الإنسان في أي شيء، في أن يكون مستجمعا وحاصلا للفضائل النفسية الروحية والجسمية أيضا. إذا توفر هذان النحوان من الفضائل، فالإنسان ماذا في حالة ماذا صلاح الحال، أو الحصول على الخيرات والمنافع التي بها السعادة في الدنيا والآخرة، هذا صلاح الحال، أو الحصول على الملذات وإشباع الشهوات مع محبة القلوب واحترام الناس في الحضور والثناء عليهم في الغيبة، وهكذا. إذن ذكر أمثلة متعددة، ذكر معاني متعددة لصلاح الحال. لماذا هذا التعدد؟ هذا التعدد منشأه تعدد النظريات في حقيقة الإنسان. الإنسان المذهب الذي أو الرأي الذي يذهب إلى أن الإنسان ماذا مجرد، فيه جنبة روحانية وتجرد، لا شك أنه ماذا سوف يكون، أن سوف يجد أن ما يصلح حاله غير ما يصلح حال الإنسان الذي ينظر إليه أنه أمر مادي جسمي محض، ولا يوجد فيه جنبة ماذا تجرد. تفهمين إن شاء الله؟ ما يصلح حال الإنسان المادي، أي الذي ينظر إليه على أنه موجود ماذا مادي ولا جنبة روحانية له بتاتا، سوف تجد أنه يكون معنى صلاح حاله يختلف عن معنى صلاح حال الإنسان الذي فيه جنبة تجرد، وأن وجوده ليس منحصرا في دائرة المادة. واضح إن شاء الله؟ قال: وثانيا، لذا قال: وهكذا على حسب اختلاف الآراء والأنظار في معنى صلاح حال الإنسان. هذه ماذا اختلف في معنى صلاح حال الإنسان؟ للاختلاف في حقيقة الإنسان. تفهمتم إن شاء الله؟ للاختلاف في حقيقة ماذا الإنسان. وثانيا الأمور التي بها يتحقق صلاح الحال، مثل فضيلة النفس بالحكمة والأخلاق ونحوها مما تقدم، ومثل فضيلة البدن بالصحة وقوة العضلات والجمال واعتدال البنية، ومثل طهارة الأصل ونباهة الذكر والكرامة والشرف والثروة وكثرة الأتباع والأنصار وحسن الحظ ونحو ذلك. هذه ماذا الأمور التي يتحقق بها صلاح الحال؟ أنا عندما أكون معافا من الناحية الروحية والبدنية، ويكون لي أنصار وأتباع وأعزني في عشيرتي وقومي. فأنا ماذا؟ هذه أمور تحقق لي صلاح الحال، فأنا صالح الحال. وثالثا طرق اكتساب هذه الأمور واحدة واحدة، وأحسن الوسائل وأسهلها في الحصول عليها. لابد أن نعرف ما هي الطرق التي توصلنا إلى اكتساب الأمور التي تصلح حالنا. الأمور التي تصلح حالنا متعددة مختلفة كما مثل، ولا شك أن طريقة الحصول على هذا ألف الذي يصلح حالي غير طريقة الحصول على باء وهو أيضا ماذا؟ يصلح حالي كما سوف يذكر. وأسهلها في الحصول عليها ثم أن يعرف، مثل أن يعرف أن الحكمة والمعرفة، كيف؟ ما هي طريقة كسب الحكمة والمعرفة؟ تحصل بالجد والتحصيل والإخلاص لله والتجرد عن مغريات الدنيا، الإعراض عن مغريات الدنيا، طلب العلم في الفقر وفي الغربة. لماذا؟ لأن الغنى يجعلك ماذا؟ تنصرف عن العلم، والغربة تجعلك ماذا؟ غير منشغل بالأهل. لأنك لو درست في بلدك مثلا، اليوم صديقك يمر ويجلس يومين عندك، غدا ابن عمك، ثم أخوك يأتي كلما شرق وغرب، وفلان وفلان، وبالتالي لا تجد مجالا، أو كلما فلان من أقربائك شعر بصداع لابد أن تذهب لعيادته، وإن لم تذهب لعيادته مشكل في بعض الأعراف. أما هنا مثلا عندما تكون بعيدا الناس يعذرونك، حتى لو لا سمح الله حصلت وفيات متعددة ولم تذهب، لا أحد يعتب عليك، وهذا إنسان بعيد، كلما مرض شخص وكلما صارت حادثة يأتي، هذا مشكل مكلف له من الناحية المادية وغير المادية. والتجرد عن مغريات الدنيا، وأن الصحة تحصل بالرياضة وتنظيم المأكولات، وأن الثروة تحصل بالزراعة مثلا أو التجارة أو الصناعة وهكذا. ورابعا الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات والمعينة. هنا الطرق، الفرق ما بين الثالث والرابع أن الثالث لابد منه، من دونه ماذا؟ لا يمكن اكتساب ما يصلح الحال. أما الرابع يمكن، يعني هذا نوع من النافلة، أنه عندنا طريقة كما في الثالث. أما الرابع هناك أمور أخرى، هناك ماذا؟ أمور أخرى وجودها لا شك أنه يسهل، وعدمها لأنه ماذا؟ يمنع. مثل ماذا في علم البديع، في علم البلاغة، أن البديع ما هي وظيفته؟ يحسن، يزين الكلام بعد أن تقوم الكلام بكل ما من شأنه أن يوصل المعنى إلى السامع. ولا مدخلية لعلم البديع إلا أنه ماذا؟ يزين. فإذا لم نزين المعنى ماذا؟ واصل. أما إذا زينا المعنى واصل لكن ماذا؟ برشاقة. ورابعا الأمور النافعة في تحصيل تلك الخيرات والمعينة لوسائلها، كالسعي وانتهاز الفرص والتضحية بكثير من الملذات والصدق والأمانة. وبعكسها الأمور الضارة، كالركون إلى الراحة والكسل وإيثار اللذة واللهو والبطالة ونحو ذلك. وأنا أعرف أنه بالزراعة أحصل على الثروة ولكنني لا أعمل، أو أعمل ولكن ليس بشكل نشيط، أعمل لكن ليس بشكل ماذا؟ نشيط. وخامسا لا بد من معرفة الخطيب ما هو الأفضل من الخيرات والأنفع. الخيرات ليست على شاكلة واحدة، والمنافع ليست على درجة واحدة، لابد الخطيب أن يقف على هذه الأمور ليختار الأنفع والأكثر خيرا والأقل ضررا. وخامسا، ما هو الأفضل من الخيرات والأنفع، وبأي شيء يتحقق تتحقق الأفضلية، مثل أن الأعم الشامل أفضل مما هو دونه في الشمول، والدائم خير من غير الدائم، خير أو قليل دائم خير من كثير يزول، قليل دائم ماذا؟ خير من كثير يزول. وما هو أكثر نفعا، وما هو أكثر نفعا أحسن مما هو أقل، وما يستتبع نفعا آخر أنفع مما لا يستتبع، وهكذا. هذه لابد أن يقف عليها الخطيب لكي يقنع الناس بها. هذه جملة الأنواع المتعلقة بأصناف الخطاب الثلاثة، وهي المشاورة والمنافرة وماذا أيضا؟ المشاجرة. وهناك أنواع أخرى مشتركة يطول الكلام عليها، كأنواع ما يعد للاستدراجات وما يتعلق بإمكان الأمور أضربنا عنها اختصارا، وهي موجودة في المطولات كالشفاء، منطق الشفاء للشيخ الرئيس. قال المبحث الثالث: التوابع. تمهيد: هذه التوابع مثلها كمثل علم البديع بالنسبة ماذا؟ للكلام. علوم البلاغة ثلاثة، هي في الواقع اثنان: علم المعاني وعلم ماذا؟ البيان، ويضاف إليهما ماذا؟ علم البديع. علم البديع وظيفته التحسين، وظيفته ماذا؟ التحسين. مثلا هذا البيت ماذا؟ هذا البيت نعم يعني كل مقومات البناء ماذا؟ متحققة فيه، وهو جاهز ماذا؟ للسكنة. لكن لو أننا ماذا؟ زركشناه، أليس كذلك؟ صبغناه بصبغ معين مثلا، ما الذي أضافه هذا التزيين؟ الذي أضافه أنه حسن، تصبح السكنة ماذا؟ أحسن. تفتيش شاطر. يقول: هناك بعض الأمور التي تسمى بالتوابع لا يحسن بالخطيب أن يراعيها. لذلك يقول: تقدم في الصفحة 425 معنى العمود والأعوان في الخطابة. العمود وهو ماذا؟ المضمون، وهو القضية أو الحجة الخطابية. والأعوان تقدم الأعوان والاستدراجات المختلفة، وذكرنا هناك أقسام الأعوان من الشهادة والاستدراجات التي هي خارجة عن نفس العمود، وكل ذلك كان من أجزاء ماذا؟ الخطابة. كل ما تقدم كان من مقومات الخطابة. وهناك وراء أجزاء الخطابة أمور خارجة عنها، وإذا كانت خارجة عنها ما هو دورها فيها؟ قال: مزينة لها، محسنة لها، وتابعة ومتممة لها، باعتبار ما لها من التأثير في تهيئة المستمعين واستدراج المستمعين لقبول قول الخطيب. وهي على الإجمال ترتبط كلها بنفس القول والخطابة، فلذلك تسمى بالتوابع، وتسمى أيضا التحسينات والتزيينات، وهي ثلاثة: ما يتعلق بنفس اللفظ، ما يتعلق بنظمها ما يتعلق بنفس الألفاظ، كل لفظ على لوحده، وما يتعلق بنظمها وترتيبها، علاقة الألفاظ فيما بينها. ثالثا: ما يتعلق بالأخذ بالوجوه. هذا الخطيب أيضا ماذا؟ لابد أن يظهر بمظهر معين. ظهور الخطيب بمظهر معين كأن يكون مشاهدا، لا شك أنك ماذا؟ عندما تجلس في مجلس يخطب فيه خطيب، عندما تجلس مباشرة ترى الخطيب، أفضل من أن يكون أمامك عمود المسجد مثلا، تبقى طول الخطبة كأنك ماذا؟ تسمع مسجلا. لا شك أن الحالة الأولى مؤثرة في انتباهك وإقبالك على الخطيب أكثر من الحالة الثانية. هذا ما يسمى من باب الأخذ بالوجوه كما سوف يأتي. ونحن نشير إلى هذه الأقسام ونوضحها على حسب هذا الترتيب، فنقول حال الألفاظ إجمال هذا البحث أنك مثلا أنت كخطيب تخطب باللغة العربية، لابد أن تراعي قواعدها وآدابها حتى يكون خطابك وتكون خطابتك جذابة تشد المستمعين إليك. لابد أن تكون ماذا؟ أنت تخطب اللغة العربية، لابد أن تكون لغتك العربية متوفرة الشروط، أن من حيث النحو، من حيث الصرف، من حيث البلاغة، من حيث الصور، متفتين إن شاء الله. هذه خلاصة حال الألفاظ سواء كانت لوحدها أو ماذا، أو كانت ماذا، يعني سواء اللفظ من حيث هو لفظ لوحده أو بشرط الاجتماع لفظ مع آخر، ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول والمراد منها ما يتعلق بهيئة اللفظ مفردا لوحده كان أو مركبا، والتي ينبغي للخطيب أن يراعيها. وأهمها الأمور التالية: أولا مراعاة النحو، قواعد النحو. خطيب يقف ويعني يطحن عظام سيبويه طحنا واقعا لا يعني يتنفر منه، حتى وإن جاءك ماذا بالدرر واللآلي والجواهر المعنوية، إذا لابد أن يراعي ماذا قواعد اللغة العربية نحوها، أن تكون الألفاظ مطابقة للقواعد النحوية والصرفية في لغة الخطيب، فإن اللحن والغلط يشوه الخطاب ويسقط أثره في نفوس المستمعين. ثانيا أن تكون الألفاظ من جهة معانيها صحيحة صادقة، بأن لا تشتمل مثلا على المبالغات الظاهرة عليها الكذب. المبالغة نعم مطلوبة كما سوف يأتي في الشعر، لكن للمبالغة ماذا، أو للتشبيه مثلا، للتشبيه ضوابط، للتشبيه ماذا ضوابط، وأن تشبه مثلا، لذا قال وجه الشبه، لابد أن يكون هناك مسانقة ما بين ماذا ومناسبة، ما بين المشبه والمشبه به لابد أن يكون هناك مناسبة. كما أحد الأصدقاء كان يتلو علينا شعرا وقال قريتي رخوة كالليل، قلنا له ما هو وجه الشبه ما بين الرخوة أو الارتخاء والليل، فقال هذا الشعر الحر يعني سره أنه لا يفرح. قد يكون ذلك على كل حال، ولكن في كل الأحوال لابد أن تكون هناك مناسبة، هناك مناسبة ما بين المشبه والمشبه به. ثالثا ألا تكون ركيكة الأسلوب ولا متكلفا بها على وجه تخرج عن المحاورة التي تصلح لمخاطبة العامة والجمهور، ركة وتضعضع وعدم ترابط، وعدم ماذا ترابط، بل لابد أن يكون هناك ماذا توافق وانسجام. ألا تكون ركيكة الأسلوب ولا متكلفا بها، تجدون بعض الخطباء يقعر في كلامه، هذا يعني هذا أسلوب متكلف به، والجمهور عندما يلمس تكلفا يسيء الظن كما تقدم، يسيء الظن بهذا الخطيب أن هذا جاء ليس ليقنعنا بفكرته، وإنما يريد أن يقنعنا بكونه خطيبا بارعا، وهذا يصد، هذا الأسلوب يصد الجمهور عن الإقبال عليه وإلى فكرته. بل ينبغي أن يكون أسلوبها معتدلا على نحو يرتفع به عن ركاكة الأسلوب العامي، ولا تبلغ درجة أسلوب محاورة الخاصة الذي لا ينتفع به الجمهور، بين وكان بين ذلك قواما، لأنه يأتي يستحضر مثل بعض العبارات الجاهلية في الأدب الجاهلي القاموسية، مثلا مكرر مفر مقبل مدبر معا مثلا، وإذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. الأمعز والصوان وقادح ومفلل، يعني هذا على مستوى الشعر، أن يأتي إنسان خطيب في هذا العصر لينبش لنا ماذا؟ تلك العبارات القاموسية القديمة، ويخاطب بها جمهورا متوسط أو ما دون متوسط الثقافة. رابعا، أن تكون وافية في معناها بلا زيادة وفضول ولا نقصان مخل، لا إطناب يعني لا تطويل مخل ولا إيجاز ماذا؟ لا تطويل ممل ولا إيجاز مخل. خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. خامسا، أن تكون خالية من الحشو. لماذا خلوها؟ ما هو أثر الحشو؟ قال: الذي يفكك نظام الجمل وارتباطها. هذا أثر الحشو، الأثر الأول، أن هذا الحشو لا مناسبة ما بين هذه الألفاظ وما قبلها وما بعدها، هذا يخلخل، يخلخل الجمل والكلام ويقضي على ترابطه أولا، وثانيا إذا صار خلخلة في الكلام يؤدي إلى ماذا؟ إلى صعوبة في فهمه، لأنه صار كلام أجنبي ما بين العبارة السابقة واللاحقة. فإذا تعاملت معه تحاول أن تجد له وجها، وأن هذا الكلام المتوسط له علاقة مع ما قبله وما بعده، هذا ماذا؟ يأخذ منك جهدا، يوجب إغلاق الكلام، يصبح كلاما مغلقا مقفلا، وصعوبة فهمه. سادسا، أن يتجنب فيها الإبهام والإيهام، كلام مبهم وموهم واحتمال أكثر من معنى، كما يفعل البعض ليتملص. سئل من هو أفضل، قال: الذي ابنته في بيته. من هو الأفضل؟ قال: الذي ابنته في بيته. فالذي ابنته في بيته قوم وحزب من المسلمين، ابنته لها عائدة على النبي، ابنة النبي، من ابنة النبي في بيته، وابنة النبي فاطمة في بيت علي، إذن علي هو. أما قوم آخرون ابنته في بيته، ابنة أبي بكر عائشة في بيت النبي، إذن هو ماذا؟ وهذا الرجل تملص من بطش الفريقين، من بطش أو من عتب أو إلى آخره. أن يتجنب فيها الإبهام والإيهام واحتمال أكثر من معنى، وإن كان ذلك مما قد يحسن في الكلام الشعري ويحسن من الكهان كما سوف يأتي. الكهان الذين يدعون التنبؤ والارتباط بالغيب يأتي بكلاما عاما من أجل يكون له فسحة من التملص، أو سيأتيك ضيف في وقت ما، جيد، هذا ليس يعيش ماذا؟ لوحده منعزلا عن الدنيا، ملتفتين إن شاء الله، سوف تقع حادثة ولكن لا يحدد، لا يحدد، لماذا؟ لأنه لكي لا يكتشف كذبه ودجله. ويحسن من الكهان الذين يريدون أن لا يظهر كذبهم في تنبؤاتهم، ولكنه لا يحسن ذلك من الخطيب إلا إذا كان سياسيا، حينما يقضي موقفه عليه الفرار من مسؤولية التصريح. نعم، أحيانا السياسي كما تجدون السياسيون، السياسيون ليسوا على شاكلة واحدة، هناك محللون، وهناك محللون بناء على ماذا؟ بناء على ما ينشر، بناء على ما ينشر، وهناك محللون لهم لهم مدخلية في إيجاد ماذا؟ الواقع. هناك سياسيون ماذا؟ يحللون عن بعد، وهناك سياسيون مطلعون ماذا؟ على الحقائق والوقائع والأرقام. فهذا السياسي الثاني المطلع، نعم، إذا أراد أن يوهم لإيهامه ماذا؟ تأثير. والتفتيش إن شاء الله يوهمهم أنه مثلا سوف نأخذ بثأرنا لشهيدنا الذي قتلتموه مثلا، ولا يحدد، يبهم. هذا له تأثير نفسي على ماذا؟ على العدو. لذلك العدو على المدى البعيد، عندما لا سيما أنه يعرف أنك أهل لهذا الكلام والتهديد، يقول في سره: تعال اقتل واخذ ثأرك وأرحنا. وقع لسان بعض الأعداء عندما يقف لهم عدو له بصيرة وله مهارة وله رؤية نافذة، يقولون له: تعال خذ ثأرك وأرحنا. أنه دائما تجعلنا نعيش في حالة استنفار وحالة ترقب وحالة، هذا أشد علينا ماذا؟ من أخذك بثأرك. لكن يقول: إلا إذا كان سياسيا، حينما يقضي موقفه عليه الفرار من مسؤولية التصدية. سابعا: أن تكون معتدلة. هذه الألفاظ في الإيجاز والإطناب، لأن الإيجاز قد يخل بالمعنى، والتطويل يمل، يورث الملل، والحالات تختلف في ذلك. بل أحيانا ماذا؟ لا بد لك أن توجز، وأحيانا لا بد لك أن تطيل. قرأتم في البلاغة أن الغبي، الإنسان ذهنه صعب الفهم، لا بد ماذا؟ هذا حال يقتضي منك أن تطيل وأن تطنب وأن تكرر. وأما الإنسان النبيه، عندما تخاطب إنسانا ذكيا فطنا، فليس من البلاغة أن تطيل معه، والحالات تختلف في ذلك. فقد يكون المستمعون كلهم أو أكثرهم على حال من الذكاء والمعرفة، يحسن في خطابهم الإيجاز، وقد يكون المطلوب يستدعي التأكيد والتكرار والتهويل، فيحسن التطويل حتى مع المستمعين الأذكياء. وعلى كل حال، ينبغي بل يجب تجنب التكرار الذي لا فائدة فيه في جميع المواقع. وكذلك إيراد الألفاظ المترادفة لا يحسن الإكثار فيه منه. ملتفتين؟ يعني إلا ما يظهر لماما وعفو الخاطر. أحيانا مثال، مثالين، تكرر ماذا؟ بعض الألفاظ المترادفة، هذا جيد. أما تأتي قرأت في كتاب مثلا صبح الصالح فقه اللغة، ودراسات في فقه اللغة، أو مثلا للثعالبي، أنه 80 اسم للأفعى، وتبدأ بقراءتها من أولها، هذا لا يليق، 3 يكفي. ثم بعد أن مضى مثلا من الخطبة فترة تمرر ماذا؟ أيضا 3. أما تأتي وأحفظ 80 اسما للأفعى، أو 200 اسم للأسد، أو وتأتي في خطبة، هذا يعني قراءة هذه الألفاظ المترادفة يحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت خطبة. 8: أن تكون خالية من الألفاظ الغريبة والوحشية وغير المتداولة، ومن التعبيرات التي يشمئز منها المستمعون كالألفاظ الفحشية، حتى وإن كانت ماذا؟ بعضهم باللا شعور يذكر، وعادي مثلا بعض الألفاظ القبيحة، ولكن من رجل دين، من خطيب ذي مكانة، هذا لا يجوز له ذلك. فلو اضطر إلى التعبير عن معانيها فليستعمل بدلها الكنايات، يكني، يرمز، يشير عن بعد. 9: أن تكون مشتملة على المحسنات البديعية والاستعارات والمجازات والتشبيهات، فإن هذه كلها لها الأثر الكبير في ماذا؟ في طراوة وليونة الكلام وجاذبيته وحلاوته. هذه من الأمور التي ماذا لها دور في تزيين وتحسين الكلام. ولكن عليكم السلام، تم الوقت، الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجكم.